إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: بعد ساعات من إسقاط طائرة حربية في صعدة، الدفاعات الجوية تصيب طائرة أخرى في سماء صنعاء. من الجنوب ينفرد بتفاصيل جديدة حول الصراع في جزيرة سقطرى. مستمعين الأفاضل، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من يوميات من الجنوب. هذه الحلقة سأخصصها للأحداث والمستجدات حول الصراع في جزيرة سقطرى كما وعدتكم سابقا. هناك الكثير من الأحداث في سقطرى والكثير من المستجدات والتحركات لعمان وكذلك للإمارات وأيضا للنظام السعودي في هذه المحافظة وهذه المنطقة الاستراتيجية العالمية. لكن قبل أن نتحدث عن هذا الملف نبقى قليلا مع حدث بارز ومهم جدا، وهو إسقاط طائرة حربية في صعدة وإصابة أخرى في سماء صنعاء. أولا، إسقاط الطائرة في صعدة هي من نوع تورنيدو، وهذه طائرة مقاتلة متعددة المهام، تستعمل كمطاردة وقاذفة، وهي صناعة بريطانية أوروبية مشتركة، بريطانيا وألمانيا وإيطاليا. الطائرة صممت أساسا كطائرة هجومية متعددة المهام، قادرة على الهجوم ليلا أو نهارا وفي جميع الأحوال الجوية، يعني الطقس منخفض مرتفع، ثلوج، برد، حمى، رياح، كل شيء، وعلى ارتفاع منخفض وبسرعات تفوق سرعة الصوت وحمولة كبيرة. هذا الطائرة تحمل، يعني تستطيع أن تحمل القنابل الذكية والعنقودية والأسلحة البيولوجية مثل الأسلحة الحرارية التي تترك أثر يمتد إلى 100 عام، وأيضا تستطيع أن تحمل 2 قنابل نووية والصواريخ المضادة للأشعة والعديد من القنابل التقليدية. هذا جزء حول الطائرة التي تم إسقاطها يوم أمس في سماء محافظة صعدة. طائرة حديثة جدا، تحمل أسلحة حديثة جدا، والذي يتساءل ما سبب ظهور كثير من الأمراض بين أبناء الشعب اليمني في خلال العدوان، هو هذه مثل هذه الطائرات التي تحمل أسلحة بيولوجية والتي تؤثر على الإنسان بشكل كبير، كما كانوا يعملون في العراق أيام الاحتلال الأمريكي. الطائرة الثانية التي تم إصابتها في صنعاء طائرة F-15، وهي أحدث من F-16 وتقريبا هي أحدث المقاتلات في هذا الجيل ومن أحدث المقاتلات في العالم. يعني F-16 الذي كانت تستخدمه الإسرائيليين ضد فلسطين، الآن قد في F-15 الذي هو أحدث منه. ما دلالات إسقاط طائرتين في ساعات متتالية؟ يعني أولا إسقاط طائرة في صعدة ثم إصابة طائرة في صنعاء. أولا، الدلالات لهذه أن الدفاعات الجوية تمكنت من تطوير قدراتها بشكل كبير، فاق كل التكنولوجيا الحديثة للطائرات التي مصممة على أنها تستطيع أن تتخفى من الرادارات. الدفاعات الجوية، العقول اليمنية العظيمة، استطاعت أن تتفوق على هذه التكنولوجيا وأن تصيب هذه الطائرات بصواريخ لا يستطيع الرادار أن يكتشفها. هذا أولا. ثانيا، هذا تنفيذا لما وعد به قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من أن الدفاعات الجوية في سياق تطوير قدراتها، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيدخل هذا السلاح في المعركة، وها هو يدخل. وكان قبله طبعا إصابات لبعض الطائرات، لكن عندما يتم إسقاط طائرتين في خلال ساعات هذا يعني تطور أيضا نقلة استراتيجية في الدفاعات الجوية. ثالثا، إسقاط الطائرات سيغير من موازين المعركة على الميدان بفضل الله وبعون الله، لأن الطائرات هو السلاح الوحيد الذي كان يتحكم به السعوديون والتحالف على اليمن، وهو نقطة القوة بشكل كبير على اليمن. الآن عندما يتم تفعيل الدفاعات الجوية ضد العدوان وضد الطيران، بالتأكيد ستغير موازين المعادلة. وعندما كانت تدخل أسراب من الطائرات إلى اليمن لتقصف المدنيين في كل المحافظات في كل الأسواق، الآن لن تستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى. رابعا، الملاحظ أنه يعني الدفاعات الجوية تمكنت من التطوير حتى أنها يعني تم توزيع عدة دفاعات جوية في عدة محافظات. يعني من السابق لاحظنا أنه تم تجربة في صنعاء، يعني كان هناك تطوير محدود. الآن عندما يتم تطوير عدة دفاعات جوية ومن ثم توزيعها في عدة محافظات، فهذا أيضا نقلة استراتيجية. ونلاحظ أنه في صعدة في صنعاء. لماذا؟ لأن أكثر المجازر التي ارتكبت بحق أبناء الشعب اليمني خلال 1000 يوم كانت المرتبة الأولى صعدة والمرتبة الثانية بعدها صنعاء. وبالتالي فوضع مثل هذه الدفاعات الجوية في مثل هذه المحافظات هو وضع محكم وبتوقيت وبدراسة، لأن هذه المحافظتين تشهد الكثير من المجازر من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي. خامسا، نلاحظ كيف أن اعترافات العدو بشكل سريع، يعني ما عاد قدروا يقولوا يعني ما فيش، ولا أنه كمل البنزين عليها، ولا ما عاد فيش، ولا أني اصطدمت بجبل، هذا خبر ما عاد فيش. الآن اعترفوا بكل وضوح، لأنهم من الآن سيضطرون لأن يعترفوا. من الآن بإذن الله سيضطرون لأن يعترفوا. وهنا أذكر المستمعين الأفاضل، عندما تم أول تجريب للدفاعات الجوية في صنعاء قبل فترة بصاروخ أرض جو، وكيف أن الطابور الخامس اشتغل بشكل كبير جدا، أين الطيار؟ نسيوا هذا الإنجاز الاستراتيجي المهم وأشغلوا الناس بأين الطيار، وهي كانت شائعة من خلفها دول العدوان وينفذها الطابور الخامس الذي الآن أصبح في الرياض وفي مأرب وفي عدن، كانت محاولة لإجابة عن سؤال استخباراتي، أين الطيار؟ هل هو عند الحوثيين أم لا؟ وهل هناك اختراق للحوثيين أم لا؟ لذلك ضخوا هذا الشائعة بشكل كبير وأشغلوا الناس، أين الطيار؟ لكي يحصل العدوان على الإجابة الذي يريد. هل الحوثيين مخترقين في الدفاعات الجوية؟ هل الجيش واللجان الشعبية، طبعا يعني بيقول الحوثيين على الأفضل العدوان، هل الجيش واللجان الشعبية مخترقين في المناطق الحساسة كالقوة الصاروخية والدفاعات الجوية؟ هذه خدمة كانوا يقدمون لهم. ويريدون أيضا أن يثبتوا، يعني لأنه كان عندما كان علي صالح يقول أنه إحنا معانا وكل كذا، يعني انكشف أمرهم أن ليس بأيديهم شيء، فحاولوا أن يعوضوا عن هذا الانفضاح أمام دول العدوان بأنهم يريدون الإجابة على هذا السؤال ليقدموه للدول العدوان، ويقولون شوفوا احنا عارفين بكل شيء، لكن لم يتم شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. على العموم، هذا إنجاز استراتيجي مهم جدا، وعلى مستوى المنطقة وليس على مستوى اليمن فقط، واليمن يؤسس لمستقبل المنطقة بشكل كبير وبشكل واضح. وهذه اللحظات التي نعيشها أيها اليمنيون إنما هي لحظات تاريخية سيسعد كل من يعيشها، وسيشكى كل من تغافل عنها، وسيندم كل من تحاول تجاهلها في هذه المراحل الاستثنائية التي يؤسس فيها اليمن لبلد قوي مستقل حر عزيز كريم على مستوى المنطقة. عندما يأتي أجيالنا ويتحدثون كيف بدأت هذه الأمور وكيف كانت، ويتحدثون كيف تم إسقاط الطائرات وكيف كانت الإمكانيات وكيف كان العدوان والحصار، يعني أشياء ستكون جميلة جدا للأجيال. فنحن عندما نعيش هذه اللحظات إنما نعيش لحظات تاريخية على مستوى اليمن، على مستوى المنطقة بشكل كبير. وسيندم كل من كان مع العدوان أو كل من يحاول أن يعني يسخر من هذه الإنجازات ومن هذه العقول اليمنية، لأن التاريخ سيمجد هؤلاء، والأحداث هذه سيضطر أجيالنا إلى أن يطلبوا منا ومن غيرنا ومن آبائنا أن يحكوا لهم حقيقة تأسيس مثل هذه القدرات العظيمة التي سيكون لها يد طولة، وسيكون لها أحداث مهمة، وسيكون لها يعني أثر مهم في تاريخ المنطقة على مستوى الصراعات ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو العدو الإسرائيلي وغيرها. وستلاحظون حتى الشعوب العربية كيف ستطلب، كيف أن هؤلاء أنجزوا مثل هذه الإنجازات التي هي أصبحت معجزة، هي في عصرنا وفي يمننا وخلال عدوان وحصار وما فيش إمكانيات، فعلا تطلق عليها معجزة.
من الجنوب.
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى محافظة سقطرة وجزيرة سقطرة. هذه الجزيرة تحدثنا عنها الكثير من المعلومات، وهنا سأختصر بشكل سريع لأدخل في المستجدات. تحتل منطقة استراتيجية مهمة تطل على السبعة الأبحار. الأمريكيون بعد احتلال البرتغال لها أو في بداية إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية قالوا اعطونا جزيرة سقطرة وسنتحكم بالعالم. هي تقع شرق اليمن في المحيط الهندي. منذ بداية العدوان كان هناك أطماع استعمارية فيها بشكل واضح ودخلوها بشكل سريع، وكان هذا تواصل للمشروع الأمريكي في 2008 عندما تم مع علي عبدالله صالح التنازل عنها لصالح الأمريكيين لبناء سجن بدل سجن غوانتانامو، وأيضا بناء قاعدة عسكرية. إلا أن ثورة 21 سبتمبر جاءت وأفشلت هذا الموضوع. الآن يريدون أن يعيدوه من باب العدوان، وبالفعل هناك سيطرة إماراتية بشكل كبير، هناك قاعدة عسكرية تم بناؤها، هناك أسلحة أمريكية كبيرة وضخمة دخلت، هناك خبراء أمريكيين يعني يدخلون لهذه المحافظة، ودراسات يعني جغرافية لاختيار المعسكرات، لاختيار القاعدة العسكرية، المطارات وإلى غيرها. هناك مطار جديد تم بناؤه هنا يعني خاص عسكري بالدولة الإمارات الأمريكيين. أيضا حتى يقال أنه عندما كان علي صالح يتواصل مع دول العدوان كان يبعث مندوبين من عنده ويجتمعون مع الأمريكيين في جزيرة سقطرة، كما كشفت الوثائق التي تم العثور عليها في منزله. هذه الجزيرة الاستراتيجية والمهمة لها موقع جغرافي يستطيع من يتحكم بها أن يتحكم بالممرات الدولية، سواء كانت في البحر العربي أو في المحيط الهندي أو في خليج عدن أو في باب المندب أو في البحر الأحمر، لأنها ملتقى كل البحار السبعة، وهي مفتاح لكل الدول أو القارات العالمية، هي مفتاح لها، وبالتالي فهي تحظى بمنطقة استراتيجية. وهناك الكلام الكثير من الاستراتيجيين الأوروبيين والأمريكيين حول هذه الجزيرة ويعرفون قيمتها وقدرها، للأسف اليمنيين لا يعرفون شيء. طيب، هذه الجزيرة منذ أن بدأت الإمارات ببناء قواعد عسكرية ونهب ثرواتها، نهب الذهب، نهب النباتات الطبيعية، الطيور النادرة، يعني يتم نهبه بشكل منظم. بدأت أيضا تعطي يسافرون أبناء سقطرة إلى الإمارات بدون فيزا كثير من التسهيلات، جندوا بعضهم ويعني أصبحوا تابعين للإمارات من أبناء جزيرة سقطرة. يعني هناك تحركات لاستمالة قلوب أبناء سقطرة لكي يكونوا مع المحتل. الآن من المضحك ومن المبكي أن الإماراتيين يشنون حملة إعلامية ممنهجة ومخطط لها في عقول أبناء المحافظات الجنوبية وبالتحديد في أبناء جزيرة سقطرة بأن سقطرة كانت إماراتية وليست يمنية. هؤلاء ذي بيشربوا بول البعير وذي بيسكروا بشوخ البهايم. بيقولوا أن جزيرة سقطرة إماراتية. طبعا يعني لو نجي يعني نقرأ التاريخ فقط يعني لمحة سريعة لنعرف أن هؤلاء ما فيش معهم عقول، بيلتبقوا وما عبدروا ما يقولوا. يعني سقطرة لها آلاف السنوات، بينما الإمارات ما قد لهاش 60 سنة. 60 سنة من عمر هذه الدولة الحماراتية كما يلقبها الفيسبوكيون. يعني الحماراتيين هذا ولما قد لهم 60 سنة من حين انشأوا الدولة حكم، ويجي يقول لك جزيرة سقطرة كانت إماراتية. يعني ما نقول هؤلاء لا عقل عندهم، لا حتى تفكير، لا حتى المجنون يعني ما يصدقش مثل هذا الأمور. لكن العيب ليس فيهم، هم يسعون لتحقيق أهدافهم، ما العيب فينا نحن اليمنيين. يعني إعلامنا مقصر بشكل كبير جدا عن تناول ما يجري في محافظة سقطرة. المسؤولين بشكل كبير لا يعملون حملات للتضامن مع أبناء سقطرة، لتوعية أبناء سقطرة، لمخاطبة أبناء سقطرة عبر وسائل الإعلام. ما فيش ولا شيء، ما فيش ولا شيء. التقصير هو من عندنا. يعني عندما يكون يعني الإمارات يسعى لتحقيق أهدافه، ولو أدى كلام أخبل، ولو أدى كلام ما يصدقها العقل ولا يدخل العقل نهائيا، لكن ماذا قدمت حكومة الإنقاذ؟ ماذا قدم المجلس السياسي؟ ماذا قدمت وزارة الإعلام؟ ماذا قدم الإعلام الرسمي والإعلام الخاص في توعية أبناء جزيرة سقطرة؟ خلاص قدوة بعد يقولوا قد إحنا إماراتيين ونسيوا تاريخهم وحضارتهم. يعني تاريخ وعراقة وحضارة يعني من الرومانيين والبرتغاليين من قبل آلاف السنين وهم بيحتلوها، ويجي يقول لك الإماراتي هذا دي ما بيش معاه تاريخ. يعني عاد السعوديين معهم سرور المؤسس، ما الإماراتي ما بيش معهم ولا شيء. يعني يجي يقول لك أن سقطرة تتبع الإمارات، وشغالين شغالين في وسائل إعلامهم، في القنوات التي فتحوها الجنوب، في مواقع التواصل، المرتزقة من الفيسبوكين، المرتزقة من الصحفيين، بيشتغلوا بيشتغلوا، وحتى مقابلات، وبيعملوا مقابلات مع الإماراتيين يثبتوا أن جزيرة سقطرة يعني إماراتية. يعني نقول لوسائل الإعلام عيب عيب والله عيب عندما يتحرك هؤلاء ليعملوا ويتجرأوا على التاريخ اليمني. وسائل الإعلام أنا بعيدة كل البعد، وكأن سقطرة وكأن الجنوب هذا ولا ما هم من اليمن نهائيا، شيء استثنائي. يعني إذا تناولوا في تقرير ولا يعني نادرا 3-4 أيام يتناولوا حدث مهم في الجنوب ولا شيء، أما سقطرة مغيبة تماما. يعني أنا تابع الإماراتيين يعني بكل وقاحة وبكل جرأة، بكل جرأة بشكل كبير يعني، وبيتكلم واثق من نفسه، ويعني حقه حق أبوه، حق أبوه دي ما مش مع تاريخ نهائيا، وبيثبتوا ويدوا لك كلام وساعات وهم يحللوا، وساعات وهم يتحدثوا، وساعات وهم يزوروا التاريخ، وساعات للأسف للأسف التكسير من إعلامنا بشكل كبير. طيب التفاصيل الجديدة، الجميع يعرف أن جزيرة سقطرة هي بيد الإماراتيين، وكذلك المهرة عندما بدأت الإماراتيين الدخول إليها والسعوديين المحاولة للقرب من الحدود العمانية في سياق الصراع فيما بينهم على عدة مواضيع يعني تاريخية بينهم وأيضا جغرافية. الآن عمان بدأت يعني ما انتظرت حتى أنها تتلقى أن تدخل القاعدة وداعش، ويعني يقلقل أمن بلدها في الداخل. بدأت بالتحرك عبر الشيخ عبد الله عيسى عفرور الذي هو سلطان سقطرة والمهرة، وتاريخيا يعني من السلاطين، وهو يعني أبا عن جد سلطان سقطرة والمهرة، وهو جالس في عمان يعني قد له حوالي 25 سنة. دخل إلى حضرموت وإلى المهرة وإلى سقطرة قبل فترة. الآن يبدو أن العمانيين بدأوا يستخدموه لمواجهة نفوذ الإمارات والسعودية في هذه الجزيرة المهمة والاستراتيجية. قبل فترة وصل إلى سقطرة، الإماراتيين حاولوا منعه لكنه تحداهم أنهم يمنعوه من الدخول، لأنهم يعرفوا أن كل القبائل هناك في تلك المحافظتين المهرة وسقطرة يعني تاريخيا هو شيخهم وهو السلطان عليهم. فدخل، صرف مرتبات لأفراد الجيش والأمن، صرف مرتبات للفقراء، يعني صرف مرتبات ومعونات إنسانية للناس جميعا. اجتمع بمشايخ قبيلة سقطرة، اجتمع بالسلطة المحلية بشكل كامل، وأعلن رفضه التواجد الإماراتي في سقطرة، كما أعلن أنه سيصرف أيضا مرتب شهرين يعني آخرين لأبناء محافظة سقطرة. كما أعلن أيضا أنه سيجند من أبناء سقطرة تبعه، يعني لاحظوا كيف عملية التحرك، هم يجندوا وعمان تجند، هم يصرفون وعمان تصرف، هم يستقطبون المشايخ وعمان تستقطب المشايخ. بس عمان ذكية يعني، مع أنه كلهم أغبياء يعني ما يحق لهم أنهم يتدخلوا في الشأن اليمني، لكن ما نعمل، هذا ببركة الفر هادي وشرعيته. طيب بعدها مباشرة أحمد عبد الله الذي هو محافظ محافظة سقطرة قام بعزل قيادة أمنية رفيعة في المحافظة، أصدر قرار بتعيين أحمد عيسى محمد مديرا لأمن المحافظة خلفا للعقيد صالح علي سعيد، كما أطاح بمدير الأمن السياسي في المحافظة موسى السقطري وعين بديلا منه سعد أحمد ربشة. وعيسى ومحمد السقطري هي من الشخصيات التي تعارض، لاحظوا، تعارض تواجد أو سياسة دولة الإمارات في الجزيرة. وهادي قد كان وجه بتوجيه بإيقاف أي تعيينات في محافظة سقطرة، إلا أنه الآن بدفع من عيسى بن عفرور يتم تغيير مثل هؤلاء. السعودية ردت بأن قامت بتسليح قبائل المهرة، وهناك يعني أسلحة كبيرة ثقيلة وخفيفة ومتوسطة وشاصات وباصات ومدرعات وصلت إلى المهرة قبل أيام ودخلت إلى المهرة من قبل النظام السعودي والإماراتي لكي يستقطبوا البعض في مواجهة أبناء محافظة المهرة وإثارة القلاقل والأمن والاستقرار هناك في أو الفوضى الأمنية في محافظة المهرة كما تحدثنا في حلقات سابقة. طيب الآن الشيخ عبد الله عيسى عفرور يعني متواجد في سقطرة ويعمل على استقطاب الناس ويعمل على ترتيب أوضاعه في محافظة سقطرة. الصراع صراع دولي وليس بين الشيخ عيسى عبد الله عفرور أو بين المحافظة السابق وغيرها، إنما هم كلهم أدوات. لكن الآن يبدو أن النفوذ العماني سيدخل بشكل كبير إلى سقطرة وإلى المهرة. لماذا؟ حفظا لأمنها الإقليمي، لأنه إحنا ما بنبرر لأحد أنه يتدخل في بلادنا نهائيا، لا عمان لا إيران لا روسيا لا الصين لا أمريكا لا إسرائيل لا أحد، لا السعودية ولا الإمارات. لكن عندما يكون الجو خالي وتتعرض دولة عمان إلى تهديد من قبل الإمارات من أراضي يمنية وهي محتلة، طبعا تصبح ساحة صراع. لكن عندما تأتي الدولة وتبسط نفوذها على كل أراضي الدولة والجمهورية اليمنية، بالتأكيد سيكون هناك علاقة جوار، ولم نشاهد من العمانيين أي شيء يعني ضد اليمنيين بعكس السعوديين والإماراتيين. وهذا ليس الدفاع يعني عن عمان، وإنما توضيح لماذا تتدخل عمان. لكن عندما تأتي الدولة ويبسط المجلس السياسي على نفوذه ويحرر البلاد كلها، بالتأكيد لن نسمح لا لعمان ولا لأحد، لأنه خلاص إحنا في دولتنا سيادة واستقلال، وسيكون هناك علاقة حسن جوار، والجميع يتعهد بعدم المساس بأمن الدولة الأخرى. إحنا نتعهد العمانيين والعمانيين يتعهدوا لنا وأي دولة جوار لنا، هذا حسب القوانين الدولية يعني شيء واضح وطبيعي. طيب الآن الإماراتيين يعني أعلنوا أنهم سيصرفوا 500 درهم لكل شيخ، وهناك الآن توقيعات و يعني ضد الإمارات قام بها عبد الله عيسى بن عفرور فعل بيان، ويقال أنه في الآن حوالي 30 شيخ الذي وقعوا مع الشيخ عبد الله عيسى عفرور ضد الإمارات. والآن في صراع، حتى الآن في صراع بين الإماراتيين والقوات الخاصة التي القوات اليمنية التابعة للجيش السابقة، في صراع الآن بينهم، لأن الإماراتيين رفضوا أنهم يعطوهم المرتبات. مدير الضرائب ومدير مطار سقطرة فعل رسالة احتجاجية للإماراتيين وقال لهم ما يصبرش تدخلوا مثل هذه السفن بدون أن تأتوا الضرائب بدون أن تفتش، قاموا قلعوا على طول وغيروا بدلة. يعني الآن هناك صراع ومستمر ويتواصل بين عمان والسعودية والإمارات في سياق السيطرة على هذه المناطق الاستراتيجية الهامة من الجزء الشرقي اليمني. وهذا الصراع له تداعيات سياسية وإقليمية ودولية، وهناك الآن كما يقال الضرب تحت الحزام بين الدول، هذا الآن لم يخرج إلى العلن، لأن ليس من مصلحات الجميع أن يخرج إلى العلن، لكن يشتغلون بأطراف يمنية داخلية كما يسمى بسياسة الضرب تحت الحزام. هذه التحركات أنا أعتقد يعني كتحليل بأن تعيين محافظ سقطرى من قبل المجلس السياسي هي رسالة سياسية لدول العدوان بأن المحافظة لا زالت يمنية، وأنه مهما حاولوا أن يطمسوا هويتها ومهما حاولوا أن يبعدوها عن الشأن اليمني لكنها ستعود لليمن وسيتم تحريرها. وأول تحرك في مواجهة هذا هو تعيين محافظ الجزيرة سقطرى لكي تكون رسالة سياسية لدول العدوان ولكل الأطراف المتصارعة هناك بأننا حاضرون ولن نتخلى عن مثل هذه الأراضي اليمنية.
من الجنوب،
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. بعد ساعات من إسقاط طائرة حربية في صعدة، الدفاعات الجوية تصيب طائرة أخرى في سماء صنعاء. من الجنوب ينفرد بتفاصيل جديدة حول الصراع في جزيرة سقطرى. في النهاية لا سعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد البرسي، ومن الإخراج محمد رسام. دمتم في رعاية الله.